بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه تقبل شهادته فيه، لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض، واحتمال غفلته وخطئه منفي بالأصل المجمع عليه، مع أن شهادته مردودة إجماعا. كان كلامنا في أن آية النبأ دلت على أن خبر الفاسق لا يقبل ويرد وليس بحجة، لأن الفاسق لا يؤمن معه أن يكون كاذبا في هذا الخبر، بخلاف العادل فإن خبره يقبل لأنه يؤمن معه الكذب. لكن مع ذلك آية النبأ لا تدل على أن خبر الثقة، خبر العادل ليس فيه خطأ، لذلك تحتاج آية النبأ إلى ماذا؟ إلى متمم من أجل أن تدل على حجية خبر العادل. هذا المتمم ما هو؟ هو أننا ننفي الكذب عن العادل. بماذا؟ لأن عدالته تمنعه من الكذب، وننفي الخطأ بأصالة عدم الغفلة، فلذلك يقبل خبره. وأما بالنسبة إلى الفاسق فإنه لا يقبل خبره باعتبار أنه لا يؤمن معه الكذب. يقول: فإن قلت فعلى ما قلتموه إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه. حسب الفرض نحن نعلم أن هذا وإن كان فاسقا لكنه لم يكذب في هذا الخبر، إذن تقبل شهادته، لأن الكذب منفي حسب الفرض، فرض المسألة، والخطأ منفي بالأصل، الأصل عدم الغفلة حتى لو كان كاذبا. يقول: تقبل شهادته فيه لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض، واحتمال غفلته وخطئه منفي بالأصل المجمع عليه. هذا أصل مجمع عليه أنه كل إنسان سمع كلاما أو أراد أن ينقل كلاما، نقول الأصل ماذا؟ أنه لم يغفل عن القرائن، عن ما يغير المعنى، كان لما تحمل الشيء الذي يخبر عنه كان منتبها، لم يكن غافلا. يقول: مع أن شهادته مردودة إجماعا. الفاسق لو جاء للشهادة وأخبر بخبر ونحن نعلم أنه صادق في شهادته، حسب الفرض أنه ماذا؟ نحن نعلم أنه لم يتعمد الكذب، فهل يقبل القاضي شهادته؟ يجيز شهادته في الأموال، في الدماء، في الأعراض، مع أنه فاسق؟ يقول: بالإجماع ترد الشهادة، لأن الشاهد لابد أن يكون عادلا. يقول: قلت: ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا. هنا يعني بتعبير آخر اصطلاحي أصولي، نقول إن العدالة تارة تكون مأخوذة بنحو الطريقية، وتارة تكون مأخوذة بنحو الموضوعية. بنحو الطريقية يعني إنما نحن نطلب عدالة المخبر باعتبار أنها طريق لماذا؟ لمعرفة صدق الخبر. وتارة لا، العدالة مأخوذة بنحو الموضوعية، يعني لابد أن يكون المخبر عادل متصف بالعدالة. فهنا بالنسبة إلى الإخبارات التي مثلا في الراوي وغير ذلك، هذه الإخبارات العدالة مأخوذة فيها بنحو ماذا؟ بنحو الطريقية. إنما نحن نطلب العدالة في الراوي من أجل ماذا؟ الوصول إلى صدق الخبر. وأما في الشهادة وفي الفتوى المفتي فإن العدالة مأخوذة بنحو الموضوعية، لابد أن يكون عادلا. فعلى هذا الأساس يقول الذي ذكره هذا المشكل ماذا؟ ذكر أن الشاهد لابد أن يكون عادلا. نقول نعم، لأن العدالة مأخوذة بنحو الموضوعية، فحتى لو علمنا بصدق خبره فإنه لا تقبل شهادته. وأما فيما نحن فيه في الإخبارات، في الإخبارات العادية، فإننا نقبل ماذا؟ شهادة هذا الفاسق إذا علمنا بأنه ماذا؟ بأنه لم يكذب. هذا فرق بين الموردين. يقول ليس المراد مما ذكرنا، ما هو الذي ذكرنا؟ أن الآية تدل على أنه لا نعتني باحتمال الكذب في خبر العادل، وأنه نعتني باحتمال الكذب في خبر الفاسق. ليس المراد عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا. يقول لا يدل كلامنا على أنه في موارد أخرى ما يمكن أن يناط الحكم، مثل الشهادة، مثل الفتوى، يناط بماذا؟ بالعدالة وجودا وعدما. متى ما وجدت العدالة جازت الشهادة، صحت الفتوى، متى ما انتفت انتفت الشهادة وانتفى الفتوى، انتفت الفتوى. يقول ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لأن يناط بهما الحكم، يعني أن يؤخذ بنحو الموضوعية وجودا وعدما تعبدا. الشارع قال لنا الشاهد لابد أن يكون ماذا؟ عادلا، حتى لو علمنا بصدق خبر الفاسق لا نقبل شهادته. كما في الشهادة والفتوى ونحوهما، القاضي مثلا، القاضي لابد أن يكون عادلا، حتى لو كان علمنا بأن هذا الشخص الفاسق سيقضي بالحق لابد أن يكون القاضي عادلا، لأن العدالة مأخوذة في القضاء بنحو الموضوعية. يقول بل المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه. يقول تارة نحن نتكلم في أن العدالة تؤخذ بنحو الموضوعية أو تؤخذ بنحو الطريقية. نقول لا مانع في بعض الموارد تؤخذ بنحو الطريقية، وفي بعض الموارد تؤخذ بنحو الموضوعية، هذا شيء. يقول لكن نحن نتكلم في دلالة الآية، هذه الآية آية النبأ على ماذا تدل؟ يقول بل المراد أن الآية المذكورة كل ما تدل على أي شيء، لا تدل إلا على مانعية الفسق، أن الفسق مانع من قبول الخبر، هذا الذي تدل عليه آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من أي جهة الفسق مانع عن قبول الخبر؟ قال من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه، لأنه مع الفسق، معه يعني مع الفسق، هناك احتمال أن هذا الشخص يتعمد الكذب، فإذا كان كذلك إذن لا نقبل خبره، بما أنه نحن نحتمل أنه ممكن أن يكذب. هذا بالنسبة إلى منطوق الآية، الآية بمنطوقها هكذا تدل، أما بمفهومها فتدل على أنه إذا كان عادلا نقبل خبره، باعتبار أننا لا نحتمل احتمالا معتدا به أن هذا ممكن أن يكذب، هذا العادل عدالته تمنعه من الكذب، فيكون مفهومها عدم المانع من قبول الخبر في العادل، لكن من هذه الجهة، أي جهة؟ يعني من جهة احتمال تعمد الكذب، من هذه الجهة لا نحتمل بسبب أن هذا عادل. يقول فلا يدل، يعني فلا تدل الآية على وجوب قبول خبر العادل إذا لا يمكن نفي خطئه بأصالة عدم الخطأ. يعني لو أن العادل أخبرنا بخبر، لكن هذا الإخبار ليس عن حس، هو يظن بشيء، هو مقتنع بشيء، ما قال أنا رأيت وأنا سمعت، إذن الآية لا تدل على أنه هذا الشخص نقبل خبره وإن كان عادلا. يقول فلا تدل يعني الآية على وجوب قبول خبر العادل إذا كان لا يمكن نفي خطئه بأصالة عدم الخطأ. أصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية، وهذا العادل جاءنا بخبر حسي، فلا يمكن أن ننفي عنه الخطأ، ممكن أنه أخطأ، فلا نقبل خبره في الأخبار الحدسية. فالآية إذن هذا دلالتها، هذا مقدار ما تدل. يقول هل إذن الآية تدل لو كان هذا الفاسق نحن نعلم بأنه ماذا؟ بأنه ما يكذب، فهل نأخذ بخبره؟ يقول آية ما فيه دلالة على ذلك، ما تعرضت إلى هذا الاحتمال. إذا كان الفاسق نحن نقطع بأنه إيش؟ ما كذب. يقول آية ما تعرضت إلى هذا الفرض، فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة أنه لابد أن يكون عادل، ولا تدل على مانعية الفسق إذا كان فاسق لا نقبل الخبر في صورة العلم بعدم تعمده الكذب، الآية لا تدل على ذلك، بل لابد من دليل آخر. ننظر إلى شيء آخر، الآية هذا حدود دلالتها، فهل دل الدليل الآخر على أنه من لم يتعمد الكذب وإن كان فاسقا نقبل قوله أو لا نقبل؟ ننظر نشوف الأدلة الأخرى. فتأمل، لعل المراد بالتأمل هنا أن الآية المباركة يستشهد بها على أن يكون الشاهد عادلا، يعني لا فرق في الاستدلال بالآية بين الشهادة وبين الخبر العادي، يعني بمعنى آخر أنه حتى الشهادة العدالة فيها مأخوذة بنحو ماذا؟ الطريقية. لماذا نحن نريد من الشاهد أن يشهد؟ باعتبار أن الشاهد يوصلنا إلى الواقع، طريق إلى الواقع. فعلى هذا الأساس لابد أن يكون ماذا؟ الشاهد إذا علمنا أنه صادق حتى لو كان كاذبا فنأخذ بخبره بشهادته. يمكن أن يكون هذا هو المراد، ويمكن أن يكون لا، أنه قال إن الآية لا تدل على قبول خبر الفاسق إذا كان قد علم بأنه قد أخبر خبرا لم يتعمد فيه الكذب. نقول لا، الآية تدل على ذلك. كيف؟ لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ فتبينوا. فتبين، ما قال فردوا خبره، ومعنى فتبينوا تحققوا، فإذا علمتم بصدقه خذوا بخبره. واضح من الآية. يقول الأمر الثاني: كان كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الإجماع المنقول، وذكر أن بعضهم قال بأن الإجماع المنقول حجة، واستدل على ذلك بنفس أدلة حجية خبر الواحد. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قال إن هذا الذي قالوه من أن دليل حجية الإجماع المنقول هو دليل حجية الخبر غير صحيح، ويمكن إيضاح ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد مثل السيرة السلوكية لأصحاب الأئمة وللعلماء جرت على أنهم يعملون بخبر الواحد، ومثل آية النبأ. يقول هذان الدليلان وهما العمدة أكثر ما يدلان على ماذا؟ على قبول خبر الواحد إذا كان عن حس، لا إذا كان عن حدس. وبالنسبة إلى الإجماع المنقول هذا إخبار عن حدس، فعلى هذا وإن كانت الأدلة تدل على حجية خبر الواحد لكن لا تشمل الإجماع المنقول. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم هو اتفاق جميع العلماء في عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين. يقول الإجماع ما هو؟ تعريف الإجماع ما هو؟ الإجماع هو اتفاق العلماء في عصر على أمر، فلذلك نقول أجمع العلماء، هذا معنى الإجماع. يقول إن الإجماع في مصطلح الخاصة بل حتى في مصطلح أبناء العامة الذين هم الأصل له، هم الأصل للإجماع، يعني أن الإجماع من الذي جاء به أولا؟ من الذي ذكره؟ من الذي ابتكره؟ من الذي ابتدعه؟ العامة هم الأصل له، هم أول ما جاءوا به، لأنهم أرادوا أن يصححوا خلافة أبي بكر، فماذا؟ فجاءوا بالإجماع، قالوا أجمعت الأمة، فإذا بيعة أبي بكر صحيح، لأن الإجماع حجة. وهو والإجماع الأصل لهم، يعني مذهبهم مرتكز على الإجماع، بحيث لو ضربنا الإجماع انتهى مذهبهم. إذن بالنسبة إلى خلافة أبي بكر، إذا انتفى الإجماع إذا تثبت بماذا؟ ما عندهم شيء آخر. قال الإجماع هو اتفاق جميع العلماء في عصر، هذا هو معنى الإجماع، كما ينادي بذلك بأن هو اتفاق جميع العلماء في عصر واحد تعريفات كثير من الفريقين السنة والشيعة، هكذا عرفوا. الآن سيذكر بعض التعريفات لعلماء الشيعة. قال في التهذيب، تهذيب الأصول للعلامة الحلي قدس الله نفسه، الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله. أولا نلاحظ ماذا قال الشيخ الأنصاري، ثم نلاحظ التعريفات التي ذكرها. الشيخ الأنصاري قال ماذا؟ قال هو اتفاق جميع العلماء وفي عصر واحد. عندنا إذن شقين، الشق الأول جميع العلماء، الشق الثاني في عصر واحد. نلاحظ هذا التعريف ماذا قال؟ قال الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، ما قال جميع العلماء، قال أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد يعني أصحاب الرأي، وربما نقول المراد بأصحاب الرأي أهل الحل والعقد في المسائل الفقهية هم من؟ هم الفقهاء. فبالنتيجة ترجع إلى العلماء، تعبير آخر للعلماء، جميع العلماء. لكن قال من أمة محمد صلى الله عليه وآله، ما قال في عصر واحد. ثم من قوله من أمة محمد شامل لمن؟ للعامة والخاصة والمعتزلة وغيرها، كلهم أمة محمد، بينما بعضهم يخصص إجماع علماء الطائفة. وقال صاحب المبادئ، صاحب المبادئ هو محمد بن علي بن محمد الجرجاني الغروي، وكتابه اسمه غاية البادي، غاية البادي في شرح غاية المبادئ. وهذا الشخص معاصر إلى العلامة الحلي. قال صاحب المبادئ الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة قدس سره، ماذا قال؟ الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السلام، يعني في اصطلاح من؟ علماء الشيعة الإمامية، هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجه يشتمل على قول المعصوم عليه السلام. أيضا تلاحظون هنا لم يقيد بعصر واحد، ثم أضاف قيد وهو بنحو يشتمل على قول المعصوم، بينما هذا القيد غير موجود في تعريف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. وقال في المعالم الإجماع في الاصطلاح، يعني لا في اللغة، اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة. من يعتبر قوله في المسائل الفقهية هم الفقهاء. قال من الأمة، أيضا واضح أن هذا غير مخصوص بعلماء الطائفة. يقول وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الإجماع وغيره من المقامات، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره. يقول هكذا عباراتهم التي تصرح بذلك في تعريف الإجماع، لما يأتون ويريدون أن يعرفوا الإجماع هكذا يقولون. وأيضا في غير تعريف الإجماع بعض الأحيان يتطرقون إلى ذلك في بعض المسائل الفقهية، يعني يقول مثلا وهذا قد أجمعت عليه علماء الطائفة. الآن هو لا يريد أن يعرف الإجماع، لكن يقول في بعض الأحيان وقد أجمعت عليه علماء الطائفة، وأما خلاف فلان، فلان خالف، كيف تقول أجمعت عليه علماء الطائفة؟ يقول لا، خلافه لا قيمة له لأنه قد انقضى عصره، يعني هذا من عصر سابق، لكن في هذا العصر أجمع عليه العلماء. إذن نستفيد من هذا الكلام ماذا؟ أن العبرة باجتماع العلماء في عصر واحد، وأما الذي انقضى عصره لا يخل خلافه بالإجماع. يقول كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف للإجماع، يعتذر بماذا؟ بانقراض عصره. إذن فهمنا الآن ما هو تعريف الإجماع. يقول ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام عليه السلام، كانت الحجية دائرة مدار وجوده عليه السلام. هنا الآن شرع في بيان أن إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة في بعض الأحيان يطلق الإجماع على اتفاق جماعة معينة لا على اتفاق جميع العلماء. الشيخ الأنصاري قال الإجماع هو ماذا؟ اتفاق جميع العلماء، لكن نلاحظ أنه في بعض الأحيان يطلق الإجماع على اتفاق جماعة معينة، هذه الجماعة بعض الأحيان تكون كثيرة وبعض الأحيان تكون قليلة. يقول هذا لا ينافي الذي قلناه من أن الإجماع هو اتفاق جميع العلماء في عصر واحد. كيف لا ينافي؟ يقول لأن هذا إطلاق مجازي مو إطلاق حقيقي، نحن نتكلم في ماذا؟ في تعريف الإجماع بنحو الحقيقة، الإطلاق الحقيقي للإجماع لا الإطلاق المجازي. ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع، يعني يريد أن يقول الآن الإجماع عند علماء الشيعة لماذا هو حجة؟ هل مجرد اتفاق العلماء يجعل الله حجة حجة؟ لا، الاتفاق ليس له قيمة، الحجية إنما هي لقول الله وقول المعصوم عليه السلام. الإجماع إنما هو حجة باعتبار أنه كاشف عن قول المعصوم عليه السلام، فعلى هذا الأساس صار حجة. فهنا بعض العلماء لما يرون أن هؤلاء المجمعين وإن كانوا قليلين لكن في ضمنهم قول المعصوم، إذن صار هذا الإجماع حجة. فقول المجمعين حجة لا لإجماعهم بل لماذا؟ لكون قول المعصوم من ضمنهم. يقول ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتمال الإجماع على قول الإمام عليه السلام، إذن كانت الحجية للإجماع دائرة مدار وجود قول الإمام عليه السلام، مدار وجود الإمام عليه السلام في كل جماعة هو يعني الإمام أحدهم، هذا هو الذي يجعل الإجماع حجة. ولذا قال السيد المرتضى قدس الله نفسه إذا كان علة كون الإجماع حجة، ما هي علة كون الإجماع حجة؟ كون الإمام عليه السلام فيهم يعني في ضمن المجمعين، إذن فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام عليه السلام في أقوالها فإجماعها حجة، لأن منشأ الحجية موجود وهو قول الإمام، وأن خلاف الواحد والاثنين بل والمئة والألف لا اعتداد به، لا قيمة له، إذا كان الإمام أحدهما خلاف الواحد والاثنين والألف، إذا كان هؤلاء المخالفين الإمام ليس أحدهم فلا قيمة لخلافهم، ولكن إذا خالف الواحد والاثنين وكان الإمام أحد هذين الاثنين إذن يبطل الإجماع. يقول وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما قطعا، إما قطعا هو أحد هذين الاثنين أو تجويزا، يعني نجوز نحتمل أنه الإمام أحد هذين، يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا، وأن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدئ في الحجية. يقول الآن لو أنه مسألة فيها خلاف مختلف فيه العلماء، بعد ذلك زال الخلاف فاتفقوا على إيش؟ على مسألة معينة، مثل بعض المسائل، يعني هناك مسائل كان فيه خلاف لكن بعد انقراض العصور السابقة اتفق العلماء على قول واحد، مثل مثلا سهو النبي صلى الله عليه وآله أو إسهاء الله للنبي، كانت مسألة خلافية، لكن الآن أو بعد ذلك بعد عصر الصدوق اتفقوا على أنه لا إسهاء، فإذا هذا الإجماع حجة وإن كان في خلاف سابق. فيقول وأن الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتدئ الذي لا خلاف قبله في الحجية، هذا حجة وهذا حجة، لأن سبب الحجية ما هو؟ أن الإمام من ضمن المجمعين في هذا وفي هذا. وقال المحقق الحلي قدس الله نفسه في المعتبر بعد إناطة حجية الإجماع، تعليق حجية الإجماع على إيش؟ بدخول قول الإمام عليه السلام، ماذا قال؟ إنه لو خلا المئة من فقهائنا من قوله عليه السلام لم يكن قولهم حجة، لأن سبب الحجية ما هو؟ قول الإمام، هؤلاء مئة لكن قول الإمام ليس في ضمنهم فليس قولهم بحجة. ولو حصل في اثنين، لو حصل قول الإمام في ضمن اثنين كان قولهما حجة، انتهى. وقال العلامة رحمه الله بعد قوله إن الإجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم، ماذا قال؟ قال وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة. لماذا؟ قال لأجله، لأجل قول الإمام لا لأجل الإجماع، يعني الإجماع والاتفاق كاشف، والحجية لماذا؟ للمكشوف وهو قول الإمام. يقول هذا ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح. الآن إذا كان جماعة في ضمنهم قول الإمام فقولهم حجة أو ليس بحجة؟ حجة، لكن هل هذا إجماع؟ يقول لا يلزم، لا يلزم أنه إجماع، الإجماع هو اتفاق جميع العلماء، هذا ليس كذلك. ها هذا، ولكن لا يلزم من كونه حجة أن نسميه إجماعا في الاصطلاح، هذا ليس بإجماع. ينظر بمثال ثاني، الآن الخبر المتواتر ماذا يفيد، العلم أو الظن؟ العلم. هل كل خبر يفيد العلم متواتر؟ يعني لو أنني جئت إلى الإمام عليه السلام وسألته فأخبرني، إذن هذا الإخبار من الإمام يفيدني العلم أو يفيدني الظن؟ العلم. لكن هل هذا خبر متواتر؟ لا، خبر أحد. وإن أفاد العلم، ليس كل ما يفيد العلم متواترا، وليس كل حجة إجماع. قال: كما أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح، لأن الخبر المتواتر هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، هذا هو الخبر المتواتر. إذا كان لم يخبر جماعة أو أخبر جماعة لكن خبرهم لا يفيد العلم عادة، لا يجعلنا نقول أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب، ولكن لأي قرينة لأي سبب أفادنا العلم فهو حجة ويفيد العلم، لكن ليس بمتواتر اصطلاحا. وأما ما اشتهر بينهم، إذن الآن فهمنا أن ما يصدر عن العلماء أنه يقولون مثلا أن الإجماع حجة، وإن كان الذين أجمعوا اثنين أو ثلاثة أو جماعة قليلة، لأن الإمام في ضمنهم، يقول هذا صحيح حجة لكن ليس إجماعا اصطلاحا. ثم الآن يقول: وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي لا في تسميته إجماعا. هذا جواب عن سؤال مقدر. حاصل هذا السؤال أنه أنتم كيف قلتم إن الإجماع هو اتفاق الكل، وأنه إطلاقه على اتفاق جماعة إذا كان قولهم مشتملا على قول الإمام عليه السلام هذا إطلاق مجازي، مع أنه اشتهر عند العلماء أن خروج معلوم النسب لا يضر بالإجماع، ومعنى ذلك أن اتفاق جماعة إذا كان كاشف عن قول المعصوم هذا إيش؟ إجماع حقيقة، لأنهم قالوا لا يضر بالإجماع، يعني إجماع. وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان معلومي النسب لا يضر بأن هذا إجماع وأنه حجة. يقول: أما هذا الذي اشتهر بينهم من ذلك، هذا ليس معناه أنه لا يضر بتسميته إجماعا. نحن نقول لا، خروج الواحد والاثنين يضر بتسميته إجماعا، لأن الإجماع حقيقة هو اتفاق الكل. نعم، هذا لا يضر بحجيته. وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقين. الباقين اتفاقهم حجة، لأن قول الباقين مشتمل على قول الإمام، لا أنه لا يقدح في تسميته إجماعا، بل يقدح. طبعا تعلمون هذا القول المراد منه أنه هم يقولون إذا اتفق جماعة أو اتفق العلماء على قول ثم نحن علمنا أن من ضمن المتفقين هو الإمام عليه السلام، إذن هذا الاتفاق حجة، لكن خالف أشخاص نعرفهم، خالف العلامة الحلي، خالف المحقق الحلي قدس الله أنفسهما. فهنا يقول هذا لا يضر بالإجماع، لأن خلاف هذين العلمين لا يخرج الإمام من ضمن المجمعين، لا يزال الإمام من ضمن المجمعين، فيكون قولهم حجة. أما إذا كان مجهول النسب، يعني علمنا أن هناك شخص خالف لكن من هو لا نعلم به، فإذا نحتمل أن هذا الذي خالف من؟ الإمام عليه السلام، فلا يكون قول المجمعين حجة، لأنه زال علمنا بأن المجمعين من ضمنهم الإمام عليه السلام. يقول كما علم ذلك أن المراد من أنه لا يقدح هو أنه لا يقدح في الحجية، لا أنه لا يقدح في تسميته إجماعا، علم هذا من فرض المحقق الحلي قدس الله نفسه، فرض الإمام في اثنين. لذلك يقول ولو كان الإمام ضمن اثنين فكان إيش قولهما حجة. زين، إذا كان ضمن اثنين هل هذا يسمى إجماع؟ لا يسمى إجماع، لكن حجة. يقول نعم، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا اصطلاحا. بعضهم يقول لا، إجماع هذا إجماع، هذا الذي يظهر من كلمات جماعة من العلماء، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة، يقولون هذه المسألة أجمع عليها علماء الطائفة، يقولون إجماع، ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب. فمعنى ذلك أنه عند هؤلاء يسمى إجماع، لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية لا في التسمية. يعني لما نتأمل كلماتهم تأمل جيد، يقول نفهم أن غرضهم لما قالوا أن هناك مخالف وهو معلوم النسب وهذا لا يضر بالإجماع، يعني غرضهم أنه لا يضر بالحجية، لا أنه لا يضر بتسميته إجماعا. يقول نعم، هذا استدراك عما ذكره سابقا، لأن سابقا ماذا قال؟ أنه لا، هذا ليس بإجماع. يقول نعم، يمكن أن نقول إن لا يطلقون على إجماع، يسمون إجماع، لكن هذا اصطلاح خاص غير الاصطلاح السابق، صار لفظة الإجماع اصطلاح ثاني لها، وهو اتفاق أي جماعة في ضمنهم الإمام. يقول نعم، يمكن أن يقال إنهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه السلام فيها، لماذا سموه إجماع وتسامحوا وتساهلوا وأطلقوا عليه إجماع؟ قال لوجود مناط الحجية فيه في هذا الاتفاق، وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا لأنه معلوم النسب، وقد شاع هذا التسامح، صار كثير من العلماء يقولون الإجماع الإجماع ويريدون ذلك، بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة، يعني صار كاد أن ينقلب اصطلاح الشيعة للإجماع، صار عند الشيعة الخاصة اصطلاح خاص عما وافق اصطلاح العام، ينقلب إلى معنى آخر عن المعنى الأول الذي كان موافق لاصطلاح العامة وهو اتفاق الجميع، إلى ما يعم اتفاق الجميع وأيضا اتفاق طائفة من الإمامية، حتى لو كان اتفاق طائفة مجموعة من الإمامية لكن في ضمنهم الإمام، صاروا يسموه إجماع كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال. يعني الذي يتتبع موارد استدلالهم يجد أنهم هكذا يريدون، بل إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق، صاروا الآن يقولون ماذا؟ هذا مثلا واجب بالإجماع، هذا مستحب بالإجماع، لا يقولون بإجماع الطائفة، ترى يقيدوه أجمعت الطائفة، أجمعت الإمامية، أجمع الشيعة. بعض الأحيان لا يطلق، يقول هذا واجب بالإجماع، بل إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق يعني غير مضاف إلى الطائفة أو الإمامية، يطلق على إجماع الإمامية فقط، مع أنهم مع أن الإمامية بعض الأمة لا كل الأمة، بل بعض الأحيان يقول أجمعت الأمة ويريد ماذا؟ الشيعة. قال ليس إلا لأجل المسامحة، تسامح في التعبير، من جهة أن وجود المخالف خصوصا إذا كان من أهل العامة، وجود هذا المخالف كعدمه من أي جهة كالعدم؟ قال من حيث مناط الحجية، لأن مناط الحجية موجود هنا، وإن خالف ذاك لا قيمة لخلافه. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي على محمد، أنفاسكم طيبة إن شاء الله.